أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لأخيه عقيل بن أبي طالب رسالة جوابا على رسالة منه، ومما ورد في رسالة الإمام عليه السلام قوله: لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقهم عني وحشة، ولا تحسبن ابن أبيك ولو أسلمه الناس متضرعا متخشعا ولا مقرا للضيم واهنا. بمناسبة مرور ذكرى عيد الغدير الأغر، بارك الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين بمرور هذا العيد، بمرور هذه الذكرى، وثبتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين، والحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نتحدث شيئا مما يرتبط بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نحن الشيعة نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نص بأن عليا يكون هو قائد الأمة بعده، يقوم مقامه، ولدينا أدلتنا العقلية والنقلية على ما نعتقد. وحادثة الغدير، قضية الغدير، نراها من أجل الأدلة التي تدل على تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الموقع وهذه المكانة. لكن إخواننا أهل السنة يخالفوننا في هذا الاعتقاد، ولهم رأيهم ولهم أيضا أدلتهم. وقد انتهى الأمر، فلا داعي للنزاع حوله، ولكن من حق كل طرف أن يعبر عن عقيدته وعن رأيه. لا يمكن مصادرة هذا الحق بأن طرفا يعبر عن رأيه أن الخلاف شورى وأن الخليفة وأن ما حصل كان هو المطلوب وهو المشروع، وأن الطرف الآخر لا يستطيع أن يعبر عن رأيه وعن عقيدته. حرية التعبير عن الرأي ينبغي أن تكون متاحة للجميع، يعبرون عن رأيهم ونحن أيضا من حقنا أن نعبر عن رأينا. هم يربون أبناءهم على ما يعتقدون، ومن حقنا أن نربي أبناءنا وأن نوعي ونثقف مجتمعنا بما نعتقد. لا ينبغي مصادرة هذا الحق. حتى في مناهج التعليم الرسمية ينبغي مراعاة هذا الأمر. في الوضع السليم والسوي لا بد وأن تراعى اختلاف الأديان واختلاف المذاهب، فلا يصح لك أن تعلم أبناء وأطفال على عقيدة وعلى مذهب تخالف مذهب أهاليهم ومجتمعهم، فتوقعهم منذ صغر سنهم في إرباك وارتباك. هذا خطأ. إما أن تكون مواد التعليم الدينية منحصرة فيما هو متفق عليه في المشتركات، أما إذا تعدت المشتركات وأصبحت في دائرة الخصوصيات المذهبية فمن حق أتباع أي مذهب أن يكون تعليم أبنائهم وفق مذهبهم، وفق معتقدات مذهبهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يكون هناك حوار في دائرة الحوار العلمي. الموضوع كموضوع تاريخي انتهى، نحن الآن لا نستطيع أن نرفع خليفة ونضع خليفة مكان الأمر، انتهى، قضية زمنية كانت. ولكن هناك مترتبات عقدية وفقهية تترتب على هذا الأمر، ومن حق كل جهة أن تتمسك بقناعتها وأن تلتزم بما يترتب على هذه المعتقدات. إذا كان هناك حوار ونقاش حول الأمر فليكن هذا الحوار في الدائرة العلمية. العلماء الواعون المهتمون بالبحوث التاريخية والدينية يتحاورون ويتناقشون. أما أن تطرح هذه المسألة ضمن أساليب التهريج والتعبئة وإثارة الضغائن والأحقاد وإشغال المسلمين عن قضاياهم الحاضرة، هذا خطأ كبير، هذا لا ينبغي أن يكون. الموضوع يطرح في دائرة التعبير عن الرأي، أهلا وسهلا، يطرح في تعليم الناشئة والأبناء ضمن أتباع كل مذهب على معتقداتهم وقناعتهم، هذا أيضا مقبول. الدائرة الثالثة دائرة الحوار العلمي الموضوعي، هذا مقبول. أما إثارة النزاع والخلاف بشكل تعبوي وتهريجي يثير الضغائن والأحقاد فهذا ليس صحيحا. أمير المؤمنين عليه السلام نهى عنه، ولا إما نهوا عنه، والعلماء المصلحون ينهون عنه، لأن الأمة تنشغل بذلك عن قضاياها الراهنة، كما نرى الآن كيف هؤلاء الذين يثيرون الخلافات والتعبئة الطائفية فيشغلون الأمة عن مشاكلها وقضاياها. علماؤنا أوضحوا رأيهم ونهجهم على هذا الصعيد. المرجع السيد السيستاني حفظه الله في بيانه الذي صدر بتاريخ 14/14 من شهر المحرم سنة 1428، وهو بيان منشور ومعروف، أكد على ما يلي نصا، قال: التجنب عن إثارة الخلافات المذهبية، تلك الخلافات التي مضى عليها قرون متطاولة ولا يبدو سبيل إلى حلها بما يكون مرضيا ومقبولا لدى الجميع. فلا ينبغي إذن إثارة الجدل حولها خارج إطار البحث العلمي الرصين. إذن نحن لسنا من دعاة إثارة الجدل حول موضوع الولاية والخلافة، وإنما نتمسك بحقنا في التعبير عن رأينا، ونتمسك بحقنا في تعليم أبنائنا وناشئتنا ومجتمعنا، وأيضا مستعدون للنقاش في دائرة الحوار والجدل العلمي، ونعمل أن يكون هو ما يسود الساحة الإسلامية. لسنا الآن بصدد الحديث حول هذا الموضوع، لكنني أردت طرح تساؤل: لماذا لم تلتف الأمة حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ أكانت مكانته مجهولة؟ أما كان الصحابة يرون العلاقة الوثيقة بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الأحاديث في المواقف والموارد المختلفة؟ عدا عن ذلك، أما كانوا يرون كفاءة علي بن أبي طالب؟ شجاعته في الحروب، عمقه العلمي، أخلاقه، التزامه المبدئي، أكان ذلك أمرا غير واضح أمام الناس؟ لماذا لم تلتف الأمة حول علي بن أبي طالب؟ لا في البداية ولا في النهاية. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما التفت الأمة حوله؟ وحتى حينما بويع بالخلافة أيضا لم يحصل هناك التفاف كما هو المطلوب حوله. بالعكس، فترة خلافة الإمام علي على قصرها كانت حالة مؤلمة من التمرد والتمزق. هو أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث: فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصط آخرون. طه حسين يتحدث عن تلك الفترة يقول: كان علي عليه السلام لا يسد ثغرة إلا فتحت له أخرى، وأصحابه على ذلك ممعنون في العجز، مغرقون فيما أحبوا من العافية، قد فل حدهم وكسرت شوكتهم، وطمع فيهم العدو البعيد، وأغري العدو المقيم بين أظهرهم. واقعا حينما يقرأ الإمام، يقرأ الإنسان كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، يتألم، يتمزق من داخله. هذا الرجل العظيم كيف أن المجتمع تعامل معه بهذه الطريقة؟ فترة خلافته آخر شيء الإمام يخطب في مسجد الكوفة يقول: وهل هي وما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها، إن لم تكوني إلا أنت تهب أعاصيرك فقبحك الله. مصر طلعت من إيده، الشام بالأصل طالعة من إيده، اليمن صارت غارة عليها وتقريبا طلعت من إيده، مناطق مختلفة خرجت من يده، بل حتى الكوفة، حتى الكوفة كما تشير بعض الروايات أن جماعة من المتمردين هاجموا الكوفة. الإمام عليه السلام بعث فرقة من الجيش، شخص متمرد اسمه أبو مريم يبدو من الخوارج، كون إلى فرقة، صاروا يهاجمون أطراف الكوفة. الإمام أرسل فرقة من الجيش فانهزمت فرقة الإمام، اضطر الإمام بنفسه يطلع يواجه هؤلاء المتمردين. ولذلك الإمام يقول: ما هي إلا الكوفة، بس تبقى تحت تصرفي بس الكوفة. لماذا عانى الإمام من المجتمع هكذا وكان يتمزق ألما، هل كان ذلك لنقص في كفاءة الإمام؟ يعني الإمام ما كان عنده كفاءة، ما قدر يدبرها، ما قدر يدير الأمور. كلا، ليس الأمر كذلك. لكن من يدرس الظروف الموضوعية يرى أن الظروف الموضوعية الخارجية لم تكن مساعدة للإمام. أولا لالتزام الإمام المبدئي، الإمام كان ملتزما بالمبادئ، وهذه المبادئ كما قال عليه السلام: ما ترك لي الحق من صديق. في بعض الأحيان إذا الإنسان ساير الناس يجد مؤيدين، يدغدغ عواطفهم ويسايرهم، يجد يركب الموج يجد مؤيدين. أما إذا التزم بما يراه هو حق وما يراه صحيح وسليم قد لا يلتف الناس حوله، وهذا حصل لأمير المؤمنين عليه السلام. أشار عليه بعض أصحابه: تعال تشتغل بنفس الطريقة، وزع مناصب، وزع أموال، اترك هؤلاء الفاسدين المفسدين لا تتعرض لهم، خلي معاوية يكون أمير على الشام، طلحة أعطي موقع، الزبير أعطي موقع، تعامل مثل ما يتعاملوا، مثل ما يتعامل معاوية، حتى تترتب الأمور، تتعامل بمبدئية، تفلك الأمور من إيدك. قال عليه السلام: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. وفي كلمة أخرى: أتريدونني أن أطلب النصر بالجاور؟ والله لا أطور به ما أم نجم في السماء نجما، ما ثمر ثمير أو أم نجم في السماء نجما. أمير المؤمنين عليه السلام هو نفسه ما كان هناك نقص في إدارته، في رؤيته، في مبدئيته، لكن الاتجاه المصلحي الذي كان سائدا في الأمة ومكر المناوين له، مكر وتواطؤ وغدر ودهاء. والإمام علي عليه السلام ما كان يريد أن يعمل بنفس الطريقة، فكانت النتيجة هو ما عاشه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكأن الله تعالى أراد أن يمتحن هذا الإمام ويبتليه. تشير بعض الروايات لأنه عليه السلام كثيرا ما كان يردد: ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل المحنة التي عاناها الإمام وتعرض لها الإمام محنة قاسية، كان قلبه يتمزق منها، كان يخاطب أتباعه: لقد ملأتم قلبي قيحا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان. كان يتألم مما حصل له، وما كان علي عليه السلام يتوقع حسب المعادلات الظاهرية. الجانب الآخر، الجانب الغيبي، رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره عما سيحصل، هذا جانب آخر، جانب غيبي. حسب المعادلات الظاهرية الإمام علي ما كان يتوقع أن تتعامل الأمة معه بهذه الطريقة. هو عليه السلام يقول: فلما مضى عليه السلام، يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده. الإمام علي يقول: أصلا ما خطر في ذهني أنهم ينحوا الأمر والخلاف عني. هو يعرف كفاءته، يعرف قدرته، يرى أن الناس سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله ما سمعوا حوله، لكن هذا ما حصل. يقول عليه السلام: فما راعني إلا انسيال الناس على فلان يبايعونه. كيف حصل؟ لكن هذا ما حصل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول فأمسكت يدي، ما بايعت في البداية، حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما أو هدما، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل. وهكذا حينما تولى الخلافة وما حصل له في تلك المرحلة والفترة، هذا أمر ينبغي أن نقف عنده وأن نتأمل فيه، إنه درس لكل المبدئيين، لكل المصلحين في جميع الأجيال والأزمنة، عليهم أن لا يتخلوا عن مبادئهم رغبة في التفاف الناس حولهم. لو كان أمير المؤمنين عليه السلام يريد ذلك لكان الأمر سهلا هينا عليه، والله ما معاوية بأدهى مني، أنا أقدر أسوي نفس الطريقة اللي يسويها معاوية. ولكن الإمام عليه السلام لم يكن يسلك هذا الطريق، كان ملتزما بقناعته. إنسان إذا عنده قناعة بمنهج بطريق عليه أن يلتزم ليكون راضيا في داخل نفسه، يكون هو منسجم مع نفسه ويكون أمام الله تعالى معذورا. يوم القيامة الله سيعاتبه، سيحاسبه، فلان أنت كنت تعلم أن هذا الكلام خطأ، أنت كنت تعلم أن هذا النهج خطأ. يقول يا رب شو أسوي بعد، الناس ما يقول لها الشيخي، وأنا أقول مثل ما قال الناس وأسير كما يسير الناس، هذا مثل كلام الكفار، وكنا نخوض مع الخائضين. الله تعالى لا يقبل من الإنسان هذا الأمر. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام التزم بمبادئه، ثبت على رأيه، البصيرة كانت واضحة أمامه، ودفع الثمن. الناس انفضوا عنه، ما بقى للكوفة يقبضها ويبسطها، الناس حاربوه، الناس ناوأوه، الناس لعنوه على المنابر 70 سنة. لكن هذا هل يقلل مكانته ومقامه عند الله؟ هو نفسه لا يشك في نفسه، والله ما شككت في الحق مذ أريته. هو واضح عند الصورة، واضح عند المعادلة. ولذلك ما كان يهتم بمن يكون حوله ومن يلتف حوله. ولهذا يقول لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة ولا تحسبن ابن أبيك، يخاطب عقيل، ولو أسلمه الناس، حتى لو الناس كلهم صاروا ضده، ولو أسلمه الناس متضرعا متخشعا ولا مقرا للضيم واهنا. هنا يجب أن ندرك معاناة أمير المؤمنين ومحنة أمير المؤمنين. قال عليه السلام وإني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض، يعني ملء الأرض كلها، ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي وإني إلى لقاء الله لمشتاق وحسن ثوابه لمنتظر راج، لكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها. أتألم للواقع اللي تعيش الأمة، لكن ماذا أصنع؟ أسوي اللي علي، أقوم بما أستطيع. يؤلمني ما يحصل للأمة، وخاصة أمير المؤمنين، هو اللي أسس الدين، هو اللي أسس الأمة، على جهوده بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قام هذا الكيان. وشوف الكيان اللي أسس صاير ملعبة لبني أمية، لكن ماذا يصنع؟ يقوم بواجبه وما بقي ليس مسؤولا عنه. وهكذا قام بواجبه، بل كان يخاطب ربه، اللهم إني مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني. هذه مشكلة الأمة، أن قياداتها المخلصة تعيش هذه الحالة، وسئمتهم وسئموني، اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. وكان يقول: أما آن أن ينبعث أشقاها فيصبغ هذه من هذه، يعني لحيته من هامة رأسه. هكذا عاش أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، متمسكا بمبادئه وقيمه، ثابتا على بصيرته ومنهجه، لم تسعفه الظروف ولم تعنه الأحداث ولم يفهمه من حوله، لكنه بقي متألقا طوال التاريخ وعلى مر الزمان. فسلام الله عليك يا أمير المؤمنين، وثبتنا الله تعالى على نهجك وولايته. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا. اللهم لا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.